صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الأنوار الكشفة لما في كتابي أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة لعلامة المعلمي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
كيف الصلاة؟ الطفل يمنع تأديبا. نعم. لا لا، الأمر واسع، يحبو الأمر واسع، والنبي كان يحمل الأمامة وإذا سجد وضعها وتركب على ظهره، وهذا فيه أنها تكون بين يديه وتلعب، أما إذا كان يعقل يمنع. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المعلمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم قال أبو ريّة في الصفحة 25: ولإن كانت هناك بعض أحاديث رؤيت في الرخصة بكتابة الأحاديث، فإن أحاديث النهي أصح، بل ما جرى عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. قال أقول: قد علمت أنه ليس في النهي غير حديثين، أحدهما متفق على ضعفه وهو المروي عن زيد بن ثابت، والثاني مختلف في صحته وهو في حديث أبي سعيد. أما حديث الإذن فلو لم يكن منها إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الإذن لعبد الله بن عمرو لكان أصح مما جاء في النهي. أما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون فقد تقدم ويأتي.
أقول قد علمت
أنه ليس في النهي غير حديثين، أحدهما متفق على ضعفه وهو المروي عن زيد بن ثابت، والثاني مختلف في صحته وهو حديث أبي سعيد. فأما حديث الإذن فلم يكن منها إلا حديث أبي هريرة في الإذن لعبد الله بن عمرو لكان أصح مما جاء في النهي. أما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون فقد تقدم ويأتي ما فيه كفاية. ثم نقل أبو ريّة في الصفحة 25 و27 عن مجلة المنار كلاما بدأ فيه بمحاولة الجمع بين حديث النهي وقصة اكتبوا لأبي شاه، بأن ما أمر بكتابته لأبي شاه من الدين العام، وأن النهي كان عن كتابة سائر الأحاديث التي هي من الدين الخاص. قال أقول: نظرية دين عام ودين خاص مردودة عليه، وقد تقدمت الإشارة إليها في الصفحة 15، وحديث الإذن لعبد الله بن عمرو قاطع لشغبه البته. قال صاحب المنار: ولنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر بأمرين، أحدهما استدلال من روي عنه من الصحابة رضي الله عنهم الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: أقول لم يثبت استدلال أحد منهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمروي عن زيد بن ثابت متفق على ضعفه، وعن أبي سعيد الروايتان إحداهما فيها الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها امتناع أبي سعيد، ونحن لم نقل في هذا إنه منسوخ، إنما قلنا إنه إما خطأ والصواب عن أبي سعيد من قوله كما قال البخاري وغيره، وإما محمول على أمر خاص تقدم بيانه. وثانيتهما رواية أبي نضرة عن أبي سعيد امتناعه هو، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وقد بقيت صحيفة علي عنده إلى زمن خلافته، وكذلك بقيت صحيفة عبد الله بن عمرو عنده ثم عند أولاده كما مر، فلو كان هناك نسخ لكان بقاء الصفحتين دليلا واضحا جدا على أن الإذن هو المتأخر. وتقدم أن عمر عزم على الكتابة رضي الله عنه وأشار على الصحابة رضي الله عنهم بها
عليه
وتقدم أن عمر عزم على الكتابة وأشار عليه الصحابة بها ثم تركها لمعنى آخر، ولم يذكروا نهيا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك صريح فيما قلنا. وقد أجاز الكتابة من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله ابن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. وروى هارون ابن عنترة عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما رخص فيها ثم أجمعت عليها الأمة. قال في الصفحة 26: وثانيهما عدم تدوين الصحابة رضي الله عنهم الحديث ونشره. قال أقول: أما النشر فقد نشروه بحمد الله تعالى وبذلك بلغنا، وأما التدوين فيعني به الجمع في كتاب كما جمع القرآن، فاعلم أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن وبيانه وهو السنة كما مر، وما تكفل الله بحفظه فلابد أن يحفظ. وقد علمنا من دين الله أن على عباده مع إيمانهم بحفظ ما تكفل بحفظه أن يعملوا ما من شأنه في العادة حفظ ذاك الشيء، وأنه لا تنافي بين الأمرين. وفي جامع الترمذي والمستدرك وغيرها عن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقي بها، ودواء نتداوى به، وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هو من قدر الله. فأما القرآن فأمروا بحفظه بطريقين: الأولى حفظ الصدور، وعليها كان اعتمادهم في الغالب. الثانية بالكتابة، فكان يكتب في العهد النبوي في قطع صغيرة من جلد من جريد النخل وغيرها. فلما غزا المسلمون اليمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، استحر القتل بالقراء قبل أن يأخذ عنهم التابعون. فكان ذلك مظنة نقص في الطريق الأولى، فرأى عمر رضي الله عنه المبادرة إلى تعويض ذلك بتكميل الطريق الثانية، فأشار على أبي بكر
يعني
بجمع
كثر القتل في القراء، وخشي أن يموت وأن يقتل هؤلاء القراء، فربما ضاع شيء، وإن كنا نعلم أن القرآن محفوظ، لكن هو محفوظ حفظ الله له لا يمنع أن نتخذ الأسباب، ومن أسبابه ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كتابته، فكانوا يكتبونه، لكن لما يجمعوا في مصحف على عهد رسول الله، لأن القرآن كان ما زال ينزل. فلما استحر القتل هرع عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر واستأذن في أن يجمع القرآن في مصحف. نعم.
قال: فأشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في صحف، فنفر منها أبو بكر رضي الله عنه وقال: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا في أول أمره، لأن أبو بكر كان متبعا لرسول الله ولا يخرج عن هدي النبي قيد أنملة، فخشي أن يكون هذا من المحدثات. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: هو والله خير. قال: يريد أنه عمل يتم به مقصود الشرع من حفظ القرآن وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، إنما كان لعدم تحقق المقتضي، وقد تحقق ولا يترتب على الجمع محذور، فهو خير محض. فجمع القرآن،
ولهذا قال عمر قال أبو بكر: فما هو إلا أن شرح الله صدر عمر، يقول فشرح الله صدر إيه؟ أبي بكر لما رأى عمر رضي الله عنه، فما زال بأبي بكر حتى شرح له صدره لما رأى عمر رضي الله عنه، فأمر بجمع المصحف، وكان هذا أول جمع وقع المصحف كان في زمن أبي بكر. لكن كان هناك مصاحف للصحابة، فلما كان زمن عثمان بدأ نزاع يقع بين الصحابة، هذا يقول الآية كذا وهذا يقول الآية كذا، قالوا لعثمان: أدرك الأمة. فحينئذ أمر عثمان بالجمع العام وحرق المصاحف، ثم نسخ من هذا المصحف نسخا وزع الأمصار، وصار هذا هو المعتمد. وده الفرق بين جمع عثمان وجمع الصديق. جمع الصديق كان المراد أن يجمع في محل واحد، في مصحف واحد فقط، حتى لا يضيع منه شيء، ولكن بقيت مصاحف الصحابة. أما جمع عثمان أمر بحرق مصاحف الصحابة وجمعهم على هذا المصحف، وإلى يومك هذا، وعد هذا من أعمال عثمان الفاضلة. نعم.
قال: فجمع القرآن في صحف بقيت عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر رضي الله عنه، ثم عند ابنته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، حتى طلبها عثمان رضي الله عنه في خلافته وكتب المصاحف. ومعنى هذا أنه طول تلك المدة التي لم تبدو حاجة إلى تلك الصحف، بل بقي القراء يبلغون القرآن من صدورهم، ومنهم من كتب من صدره مصحفا لنفسه. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه احتاج إلى تلك الصحف لاختيار الوجه الذي دعت الحاجة إلى قصر الناس على القراءة به دون غيره، وكتب عثمان رضي الله عنه بضعة مصاحف وبعث بها إلى الأمصار، لا لتبليغ القرآن، بل لمنع أن يقرأ أحد بخلاف ما فيها هذا شأن القرآن.
فإن القرآن كان في الأمة، ولكن جمع الناس على حرف واحد حتى لا يتنازع الناس. نعم.
قال: فأما السنة فمخالفة لذلك في أمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعن بكتابتها، بل اكتفى بحفظهم في صدورهم وتبليغهم منها، أي بنحو الطريق الأولى في القرآن. الثاني أنها كانت منتشرة لا يمكن جمعها كلها بيقين. الثالث أنه لم يتفق لها في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما اتفق للقرآن، إذ استحر القتل بحفاظه من الصحابة قبل أن يتلقاه التابعون، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرا، ولم يتفق أن استحر القتل بحفاظ السنة منهم قبل تلقي التابعين. الرابعة أنهم كانوا إذا هموا بجمعها رأوا أنه, لا أنه لن يكون كما قال عمر رضي الله عنه في جمع القرآن هو والله خير, أي خير محض لا يترتب عليه محظور, كانوا يرون أنه يصعب جمعها كلها, وإذا جمعوا ما أمكنهم خشوا أن يكون ذلك سببا لرد من بعدهم ما فاتهم منها. وقد مر عن أبي بكر رضي الله عنه في سبب تحريقه ما كان جمعه منها, أو يكون قد بقي حديث لم أجده فيقال لو كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي على أبي بكر. وخشوا أيضا من جميعها في الكتب قبل استحكام أمر القرآن أن يقبل الناس على تلك الكتب ويدعوا القرآن لما مر عن عمر وعن أبي موسى رضي الله عنهما, فلذلك رأوا أن يكتفوا بنشرها بطريق الرواية ويكلوها إلى حفظ الله تعالى الذي يؤمنون به. ثم ذكر في الصفحة السادسة والعشرين
وكان الحفاظ موجودين فلم تكن هناك حاجة بخلاف القرآن, القرآن قامت الحاجة على جمع في مصحف واحد, ولهذا قال العثمان أدرك الأمة, الأمة كان يكفر بعضها بعضا, إنما السنة اكتفي فيها بحفظها في صدور الصحابة وكانوا يتقنون ذلك ولا يخشى من ذلك ما كان يخشى من القرآن, فلهذا لم يجمعوها لعدم الحاجة إلى ذلك. يبقى عندنا الكتابة وعندنا الكتاب, عندنا الكتابة هذه بدأت بوادرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانت ممنوعة في أول الإسلام, كانت ممنوعة حتى لا يختلط السنة بالقرآن, ثم أذن النبي إذنا خفيفا بعد ذلك, وقد قال النبي اكتب لأبي شاء, وقال في آخر حياته ادعو لي أحد أن يكتب كتابا, ثم بعد ذلك كان في الصحابة من يكتب كتابة خفيفة, ثم حصل جمع السنة في كتاب في كتب وكذا ودواوين على رأس المئة الأولى, قبل ذلك ما كانوا يحتاجون إلى هذا. نعم.
قال ثم ذكر في الصفحة 26 أشياء قد تقدم الجواب عنها, ثم قال وكون التابعين لم يدونوا الحديث إلا بأمر الأمراء. قال أقول وجمع القرآن إنما كان بأمر الأمراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين, فإن قيلهم أمراء المؤمنين وإمة في العلم وإمة في التقوى قلنا فعمر ابن عبد العزيز كذلك هو في هذا كله وهو الآمر بالتدوين وتبعه الخلفاء بعده. قال ويؤيد ما ورد من أنهم كانوا قبل ذلك يكتبون الشيء لأجل حفظه ثم يمحونه. قال أقول هذا حال بعضهم, وقد تقدم أن جماعة كانوا يكتبون ويبقون كتبهم. قال وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة رضي الله عنهم في التحديث بل في رغبتهم عنه, قال المعلمين رحمه الله تعالى أقول سيأتي رد هذا مفصلا, والتحقيق أن بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم يرون أن تبليغ الأحاديث إنما يتعين عند وقت الحاجة, ويرون أنهم إذا بلغوا بدون حضور حاجة فقد يكون منهم خطأ ما قد يؤخذون به.
يبقى هنا ورع في عدم أكثر من التحديث خشية أن يقع خطأ, ولهذا نجد سبحان الله كان أورع الناس في ذلك العصر المبشرين, بينما صغار الصحابة نشروا هذا ورووا, ليس لأن العشر المبشرين كانوا أقل حفظا من غيرهم, ولكن فرق بين التحديث والحفظ, فالعشر المبشرون أحفظ الأمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, لكن فرق بين التحمل والأداء, فأداؤهم كان قليلا خشية وقوع في خطأ خشية كذا, ثم أنه يكفيهم غيرهم, ولهذا نجد السبع المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية نجدهم من صغار الصحابة أكثر من صغار الصحابة رضوان الله عليه. فعائشة أروى في الأداء من أبيها أبي بكر, وعبد الله بن عمر أروى من أبيه عمر, ليس لأنه أحفظ من عمر أو أحفظ أو عائشة أحفظ من أبي بكر, كما قلنا فرق بين التحمل والأداء, فهم تحملوا أكثر من غيرهم لأنهم لازموا النبي في حاضره وفي أسفاره فكانوا يعلمون السنة, ولكن الأداء هو الذي قللوا فيه لوجود غيرهم يقوم بالأمر ولخشية أن يقع منهم ماذا خطأ. قد ورد عن بعض هؤلاء التحديث بهذا والتصريح بهذا. نعم
قال
نعم إيه نعم, لكن هو يعني ليس هو الحامل الأكبر في هذا, لكن هو طالما أن غيرهم يؤدي ويخشون أن يخطئ في شيء فتحملون عهدته، فطلب أن غيرهم يؤدي فكانوا يتركون ذلك. نعم.
قال: بخلاف ما إذا بلغوا عند حضور الحاجة فإن ذلك متعين عليهم، فإما أن يحفظهم الله تعالى من الخطأ وإما لا يؤاخذهم. ولهذا رويت الأحاديث عنهم كلهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به. وكان جماعة آخرون من الصحابة رضي الله عنهم يحدثون وإن لم تتحقق حاجة، يرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني ولا حرج، وغير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنة. ولكل وجهة وكلهم على خير، على أنه لما قل الصحابة رضي الله عنهم رجحت كفة الفريق الثاني. قال: بل في نهيهم عنه. قال المعلمي: أقول لم ينهوا، وكيف ينهون وما من أحد منهم إلا وقد حدث بعدد من الأحاديث أو سأل عنها. وإنما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن الإكثار، ومرجع ذلك إلى أمرين: الأول استحباب أن لا يكون التحديث إلا عند حضور الحاجة، الثاني ما صرح به من إيثار أن لا يشغل الناس يعني بسماع الأحاديث دون حضور حاجة عن القرآن. وجاء عنه كما يأتي: أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يعمل به، والعمل في كلامه مطلق يعم العبادات والمعاملات والآداب لا كما يهوى أبو ريا. قال أبو ريا: قوي عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث كلها دينا عاما دائما كالقرآن. قال المعلمي رحمه الله: هذه نظريته القائلة دين عام ودين خاص، والذي يظهر من كلمته أن الدين العام الدائم هو الدين الحقيقي اللازم، وأنه كما عبر عنه فيما مضى في الصفحة 15 المتفق عليه. وعلى هذا فمقصوده أن ما ذكر هنا يقوى عند مخاطبه أن الصحابة رضي الله عنه كانوا لا يجيبون العمل بالأحاديث الثابتة عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قدرا يسيرا هو الذي اتفقوا ووافقهم بقية الأمة بعدهم على العمل به. وأن ما زاد على ذلك فالأمر فيه على الاختيار، من شاء أخذ ومن شاء ترك، بل إنهم كانوا يرون من الخير إماتة تلك الأحاديث. فإن كان هذا مراده فبطلانه معلوم من الدين قطعا. وحسبك أنه لم يجد أحدا من علماء الأمة ينسب إليه هذا القول بحق أو باطل سوى ما مر في الصفحة 15 من نسبته أو نحوه إلى الغزالي. وقدمنا بيان بطلان تلك النسبة. هذا ونصوص الكتاب والسنة والمتواتر عن الصحابة رضي الله عنهم وإجماع علماء الأمة كل ذلك يبطل قوله هذا قطعا، على أن نظريته هذه لا تقتصر على إهمال الأحاديث الصحيحة، بل تتضمن كما تقدم إهمال دلالات القرآن التي نقل ما يخالفها عن بعض ما نسب إلى العلم ولو واحدا فقط. فعلى زعمه دلالات القرآن الظاهرة والأحاديث الصحيحة ولو رواها عدد من الصحابة رضي الله عنهم لا يلزم المسلم أن يعمل بشيء منها قد نقل عن منسوب إلى العلم ما يخالفه. وإن كان الجمهور على وفخ ذلك الدليل كأن عنده أن العالم إذا خالف الدليل فهو معصوم من أن يغلط أو يغفل أو يزل أو يضل، وإن وافق الدليل فليس بمعصوم، هذا حكمهم غير متفقين. فأما إذا اتفقوا فهم معصومون إلا في مخالفتهم لنظريته هذه. قال أبو ريا: ولو كانوا فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكتبوا أو لأمروا بالكتابة، ولجمع الراشدون ما كتبوا وضبطوا ما واثقوا به، ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة للجمهور بجريان العلم بها. قال المعلمي رحمه الله: قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب مصحفا، وأن أبا بكر وعمر وعثمان
وذلك لأن القرآن كان ينزل إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ينزل، فكيف يجمع القرآن في مصحف وما زال الوحي ينزل؟ نعم.
شيخنا الخطابي في علام الحديث ذكر هذا المعنى وأشاره.
نعم.
قال: ويشبه أن تكون العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف واحد كما فعله من بعده من الصحابة أن النسخ كان قد يرد على المنزل فيه المنزل فيه، فيرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته كما يرفع من بعض أحكامه.
نعم صحيح. ثم أنه ما زال القرآن ينزل. نعم.
قال المعلمي رحمه الله تعالى: قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب مصحفا، وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مدة من ولايته لم يكتبوا إلا مصحفا واحدا بقي عندهم لا يكاد يصل إليه أحد، فما بالك بالإرسال إلى العمال، وإن عثمان رضي الله عنه إنما كتب وبعث بضعة مصاحف إلى بعض الأقطار لمنع الناس من القراءة بخلاف ما فيها. وقد علمنا أنه لم يحفظ القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر يسير أربعة أو نحوهم. وذكر ابن سعد وغيره أن أبا بكر وعمر ما مات قبل أن يحفظ القرآن كله، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر جماعة من العمال لم يحفظ كل منهم القرآن كله ولا كان عنده مصحف، فهل يقال لهذا إن القرآن لم يكن حينئذ من الدين العام؟ نعم، كان العامل يحفظ طائفة من القرآن ويعلم جملة من السنة، فكان يبلغ هذا وهذا، ومن عرف وضع الشريعة عرف الحقيقة. إن وضع الشريعة عدم الإعنات وتوجيه معظم العناية إلى التقوى. كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة إلى الحبشة، ونزل بعدهم قرآن وأحكام، وجعلت كل من الظهر والعصر والعشاء أربعا بعد أن كانت ركعتين وحولت القبلة وغير ذلك. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان عقب تجدد حكم من هذه وغيرها يبعث رسلا إلى من بالحبشة أو إلى غيرهم ممن بعد عنهم وبلغهم ذلك، بل كان يدعهم على ما عرفوا حتى يبلغهم ما تجدد اتفاقا. وجاء أنه صلى الظهر إلى الكعبة أول ما صلى إليها، فخرج ممن كان معه لحاجته، فمر وقت العصر ببني حارثة وهم في بعض أطراف المدينة وهم يصلون العصر إلى بيت المقدس، فأخبرهم فاستداروا إلى الكعبة فأتموا صلاتهم. وهكذا تحريم الكلام في الصلاة وتحريم الخمر. ومن المتفق عليه فيما أعلم أنه ليس واجبا على الأعيان حفظ القرآن سوى الفاتحة، ولا تعلم القراءة والكتابة واتخاذ المصحف.
لماذا الفاتحة؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا به، فلا يجب عليك حفظ شيء من القرآن سوى الفاتحة. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا به، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
ولا تعلم القراءة والكتابة واتخاذ مصحف، ولا يجب على الرجل أن يتعلم الفريضة إلا قرب العمل بها، وإنما الواجب أن يكون في الأمة علماء، ثم على العامي أن يسأل عالما ويعمل بفتواه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يكتفى في العامل أن يكون مع حفظه لما شاء الله من القرآن عارفا بطائفة حسنة من السنة، ثم يقال له: إذا لم تجد الحكم في الكتاب والسنة فاسأل من ترجو أن يكون عنده علم، فإن لم تجد فاجتهد رأيك. وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا فيما يعلمانه من السنة سألا الصحابة رضي الله عنهم، فإذا أخبر بحديث أخذ به، وربما أخبرهما من هو دونهما في العلم والفضل بكثير. وترى في رسالة الشافعي عدة قضايا لعمر من هذا القبيل.
نعم، وأبو بكر قد سأل: هل أحد منكم يعرف شيئا في ميراث الجدة؟ وعمر رضي الله عنه قد خفي عليه سنة الاستئذان. نعم.
وإذا كان الواجب على الأمة أن يكون فيها علماء كل منهم عارف بالقرآن عارف بجملة حسنة من السنة، ليعمل ويفتي ويقضي بما علم، ويسأل من تيسر له من العلماء عما لم يعلم، فإن لم يجد اجتهد. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن منهم عددا كثيرا هكذا، وأن من تبعيهم عددا كثيرا كذلك لا يسألون في استياد، وأن حال من بعدهم سيكون كذلك، وأن القرآن والسنة موجودان بتمامهما عند أولئك العلماء. فما فات أحدهم منهما فموجود عند غيره. رأوا أن هذا كاف في أداء الواجب عليهم مع الإيمان التام بأن الله تعالى حافظ لشريعته. نعم، فكروا في الاحتياط لجمع السنة، فعرض لهم خشية أن يؤدي ذلك إلى محظور كما مر، فكفوا عنه مكتفين بما ظهر لهم من حرص المسلمين وما آمنوا به من حفظ رب العالمين. وغاية ما يخشى بعد هذا أن يجهل العالم شيئا من السنة ولا يتيسر له من يخبره بها فيجتهد فيخطئ، وهذا في نظر الشرع ليس بمحظور كما علم مما مر في حال من كان من المسلمين بعيدا عن المدينة، إذ بقوا مدة يصلون الرباعية ركعتين ويتكلمون في الصلاة ويصلون إلى بيت المقدس ويستحلون الخمر بعد نزول الأحكام المخالفة لذلك حتى بلغتهم. وكما أذن الله تعالى أن يبني المسلم،
وقد كان الأمر يصل لهم بعد مدة. يعني لك أن تتخيل مثلا حينما أمر النبي أن يتجه إلى الكعبة في صلاة، المسلمون الذين بالحبشة مثلا متى عرفوا هذا؟ بعد مدة. كذلك تحريم الخمر عرف بعد مدة، فقد كانوا يفعلون هذا الشيء الذي نسخ لعدم علمهم ولا محظور عليهم في ذلك. نعم. وكما أذن الله
قال رحمه الله: وكما أذن الله تعالى أن يبني المسلم على ظنه، وإن اتفق له أن ينكح أخته وهو لا يدري، وأن يقتل مسلما يحسبه كافرا، وأن يأكل لحما يظنه حلالا فبنى لحم خنزير ميت، وغير ذلك. إنما المحظور أن تدع الدليل الشرعي عمدا اتباعا منك لقول عالم قد يجهل ويزهل ويغفل ويغلط ويزل. وأشد من ذلك وأضر وأدهى وأمر ما يقول صاحب تلك النظرية إن الدليل الشرعي إذا وجد قول لعالم يخالفه ينزل بذلك عن الدين العام اللازم إلى الدين الخاص الاختياري، من شاء أخذ ومن شاء ترك، ومن خالف كل دليل من هذا القبيل مع علمه به بها وعقله لها واقتصر على ما لم يخالفه أحد كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى كما تقدم عنه في الصفحة 16، فهذا هو المحظور عند من يعقل.
نعم، ففرق بين من لم يعلم ويعمل بما عنده من العلم وإن فاته شيء، وبين من يعلم ثم يخالف الدليل لوجود قول عالم لا يدري عن دليل. طيب ما اكتفي بهذا.